الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قرأنا في كتاب منهج التأسيس والتقديس الإعلام عبد اللطيف رحمة الله عليه ما ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول مسألة النهي عن الصلاة في المقبرة وعن اتخاذ القبور مساجد، وأن النهي عن ذلك حماية للتوحيد من وقوع الشرك بالله عز وجل، وأن من قال أن النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة أو من أجل مظنة النجاسة أن هذا القول من الأقوال الضعيفة. توقفنا عند قول العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه إلى أن قال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، فهذا هو الحق الشرعي. ما حقوق الأنبياء بالغلو؟ ليس من حقوق الأنبياء أن تبنى المساجد على قبورهم، وليس من حقوق الأنبياء أن يصلي الإنسان عند قبورهم، وهكذا ليس من حقوق الأنبياء التمسح بأتربة القبور، ولا ما هو أعظم من ذلك من دعاء الأنبياء من دون الله عز وجل. حقوق الأنبياء ما دلت عليه أدلة الشريعة من تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم وتقديمهم على النفس والأهل والمال. قال: وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال وإيثار طاعاتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم. من جاء بتلك الحقوق فإنه يبتعد عن صرف العبادة لهم، فإنهم نهوا عن ذلك أشد النهي وحاربوا ذلك أشد المحاربة. فمن تابع الأنبياء وأطاعهم فلا بد أن يكون موحدا بعيدا عن الشرك. قال: ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم. كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك. ثم ذكر نزاع الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة، ورجح التحريم للنصوص الدالة أي على ذلك، فإن النهي يقتضي الفساد، والأصل في النهي التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهكذا جاء النهي عن الصلاة في المقبرة، وجاء النهي عن الصلاة إلى القبور، والأصل في النهي التحريم، ولا سيما إذا كان ذلك من ذرائع الشرك فالتحريم يكون من التحريم المؤكد. قال: ورجح التحريم النصوص الدالة، ثم ذكر الدعاء عندها وقرر المنع. الدعاء عندها أي لا يشرع أن تدعو الله عز وجل عند قبور الأنبياء والصالحين، ليس المعنى أنك لا تدعو الأنبياء والصالحين، هذا أمر معلوم فإن هذا من الشرك، وإنما أراد ما هو أبلغ من ذلك أو ما هو أخفى من ذلك، وهو أنك لا تدعو الله عز وجل عند قبور الأنبياء والصالحين. ما تذهب إلى قبر النبي من الأنبياء ثم تدعو الله عز وجل في ذلك الموضع، تلتمس بركة الدعاء، وكأنك تظن أن الله عز وجل لا يستجيب لك إلا في ذلك الموضع، فهذا من الأخطاء ومن وسائل الشرك. قال: ثم ذكر الدعاء عندها وقرر المنع. والإنسان إذا ذهب إلى القبور يتذكر الآخرة ويسلم على الموتى ويدعو لهم ويدعو لنفسه تبعا، الدعاء المعروف عند زيارة القبور، ولا يبقى داعيا لنفسه في ذلك الموضع. قال: ثم قال: وما يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، ونحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. هذا من رواية المشركين، ما هو من رواية الموحدين ومن أكاذيب المشركين. قال: فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. والذي يبين ذلك أمور، أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، ثم بسط الكلام في هذه المسألة واحتج واستدل، ثم أورد سؤالا يريده من يتبرك بالدعاء عند القبور ويرى فضله. قال: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرد، ومعروف الكرفي، ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء إلى قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظن ذكر ذلك عن المروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أن من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنه بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة. فقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب قوم استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في أزماننا وما قرب من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليها، وفيه من كان بارعا في العلم وفيه من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ يعني شبهة أوردها، فكيف يخالف هؤلاء؟ قال: وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون، هكذا يقول شيخ الإسلام. وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، هذا بعيد. الحجة ما هي بعمل أحد من الخلق، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليل ما تذكرون. فهذا احتجاج بعيد عن العلم والدين، لكن الجهال من أهل القبور يتمسكون بذلك. قال: وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون. ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحباب شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه، لو كان في هذا فضل لحرص أصحاب القرون المفضلة على الذهاب إلى القبور وعلى دعاء الله عز وجل عند القبور، فهذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أصحاب القرون المفضلة، مع أن المقتضى داع إلى فعلهم لو كان مشروعا. فلما وجد المقتضى الدافع للفعل ولم يفعلوا، أشهد هذا على أنه غير مشروع. قال: مع شدة المقتضى فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعد أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحباب ذلك لوجهين: أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، والثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعلا لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينه هو الكتاب أو السنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف الحمد لله لم ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجي فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه، وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل. فإن الشافعي لما قضي بغداد لم يكن بغداد لأبي حنيفة ولا لغيره قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا معروفا على عهد الشافعي. وقد راى الشافعي من حجاز واليمن والعراق والشام ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابه عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عند أبي حنيفة. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا بالطريقة التي روي بها مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه، فحرف النقل عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها. ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادة مثله مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وتركه مع قيام المقتضى للفعل بمنزلة فعله، وإنه لا يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء إلا وإنه لا يثبت هذه العبادات مثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء إلا النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات أحكام الله عز وجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين. قال وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه، نعم قال وإنما المتبع في إثبات أحكام الله عز وجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين. قال لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. ثم ماذا قال؟ وجاب عن الوجهين مجمل مفصل، وهذا كلام نفيس في غاية من النفاسة. وكل هذه التحريرات النفيسة من شيخ الإسلام ابن تيمية يتعامى عن هذا العراقي ويتشبث ببعض الأشياء البعيدة، ويريد أن يظهر شيخ الإسلام بأنه يقر الشرك الأكبر، ونعم يقر الشرك الأكبر ولا يمكن ذلك، وكل هذا من الكذب والتلبيس على شيخ الإسلام. فكلام شيخ الإسلام في هذا الباب في غاية من النفاسة، يدل على علمه وفقهه في أحكام الشريعة ولا سيما في توحيد الله عز وجل. نقف في هذا الموضع الذي قرأناه.